لن يطول الظلام والضليل يا لن يضام نحن جيل همام نحن فينا عمر
صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر
قف يا زمن قف يا زمن قف يا زمن اسمع يا دهر سجل يا تاريخ هذا عمر
يوم روى إسلامه يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر هذا عمر هذا عمر
البلاء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أما بعد القادسية وما أدراك ما القادسية معركة من معارك الإسلام الخالدة صنعها عمر في خلافته وقادها سعد بن أبي وقاص تاريخ وأحداث قصص ومواقف يعجز عن تسطيرها القلم وعن وصفها اللسان وعن التعبير عنها خطيب معركة القادسية انفتحت على آثارها أبواب العراق وما وراء العراق من بلاد فارس في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس كسرا لم ينجبر بعدها أبدا وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا فلنعش أيها الأحبة يوما آخر من أيام عمر الخالدة والتي صنعت لنا تاريخا خالدا لحظات مع أحداث هذه المعركة العجيبة واللقف مع بعض فوائدها وفرائدها
قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس قبل معركة القادسية الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
كان للفرس دولة عظيمة وبدأوا بالتحرك على الحدود الدولة الإسلامية هنا قرر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الخروج بنفسه غازيا للفرس في العراق وأعلن ما يسمى في عصرنا بالنفير العام وقال والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب خرج عمر رضي الله عنه بنفسه لفتح العراق ولبس السلاح وأصبح القائد عمر فلما كان على بعد 3 أميال من المدينة لحقه علي بن أبي طالب وقال له يا أمير المؤمنين أرى ألا تخرج قائدا وابق في المدينة فإنه إذا هزم الجيش كنت وراءهم ردعا وعونا لهم ومددا وإنك لو ذهبت وهزمت سحق الإسلام واجتيحت عاصمة الإسلام وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال عمر أشيروا علي برجل فقالوا إليك الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص فأحضره عمر وأقره على جيش العراق وقال له واسمعوا لهذه النصيحة قال له عمر يا سعد لا يغرنك من الله إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه سار سعد بجيش قوامه 30,000 من المجاهدين المؤمنين وفي المقابل كلف كسرى قائده رستم بقيادة الجيش. أرسل رستم إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا. فأرسل إليهم ربعي ابن عامر، وقد جلس رستم على سرير من ذهب خالص، وجلس ربعي على الأرض وركز رمحه وقال: إنا لا نحب القعود على زينتكم. فسأله الترجمان: ما جاء بكم؟ فقال ربعي كلماته الخالدة التي سطرها التاريخ، حيث قال: الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. تعجب رستم من كلمات ربعي، ماذا يقول هذا الرجل؟ فأرسل جاسوسا ليراقب تصرفات المسلمين، وقال: اذهب وادخل في جيش المسلمين وانظر ماذا يفعلون بالليل، وادخل في جيشنا وانظر ماذا يفعلون. فذهب هذا الجاسوس في الليل فدخل في جيش المسلمين، فوجد مجموعة تقرأ القرآن، ووجد طائفة تبكي وتدعو الله، وأخرى ركعا سجدا، وآخرين يتذاكرون العلم والحديث والفتيا، ووجد سعدا يبكي في الليل ويرفع يديه لله عز وجل ويطلبه النصر. وعاد إلى جيش فارس، فوجد طائفة يعاقرون الفتيات، وآخرين يشربون الخمر، وآخرين في نوم عميق يغطون. فعاد هذا الرجل وأخبر رستم بما رآه، فعض رستم أصابعه وقال: هزمنا، هذه أول الهزائم. وفي الصباح قال رستم: أخرجوني لأرى المسلمين هؤلاء. فخرج ونظر، فإذا هم الألوف المؤلفة، ورأى سعدا إذا كبر قال: الله أكبر، كبروا، وإذا ركع ركعوا خلفه، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا. انتظام، صف، ترتيب، تنظيم، وهم يصلون. فانفجر رستم غضبا وقال: أكل عمر كبدي إذ علم هؤلاء الكلاب الآداب. كذب عدو الله، كذب عدو الله، بل علم عمر الأسود الأدب. بعدها أمر سعد بن وقاص جيشه أن يقفوا مواقفهم، وعبر الفرس النهر، وجلس رستم على سريره وعبأ في قلب الجيش 18 فيلا. وأما سعد فقد نظم الجيش واستخلف عليهم خالد ابن غرطفة، لأنه أصيب بمرض عرق النساء فكان لا يتمكن من الجلوس، ولكنه بقي يشرف على القتال من مكانه. فالتحم الفريقان واشتد القتال، ومما أزعج المسلمين وجود الفيلة التي جاء بها رستم، لأن الخيول كانت تحجم عنها وتحيد. فاقترح عاصم ابن عمرو أن يرموا ركبان الفيلة بالنبال، فشد عليهم الرماة، فما بقي فيل إلا قتل صاحبه، واقتتل الناس ذلك اليوم حتى غروب الشمس. وفي اليوم التالي كانت المفاجأة السارة للمسلمين، حيث أصبحوا وإذ بنواصي الخيول قادمة من الشام. نعم، لقد فتحت دمشق، وفي مقدمة هذا المدد القعقاع ابن عمرو التميمي. فماذا عمل القعقاع وهو يعلم عدد جيش المسلمين وضخامة جيش الفرس؟ قسم الأمداد القادمة 10 10، وكانوا 1000 فارس، فكانوا يدخلون المعركة على صورة دفعات. فظن الفرس أن 100,000 قد وصلوا من الشام، فألقى القعقاع في قلوبهم الرعب والهلع. سبحان الله، إن المطالع لتاريخ المعارك الإسلامية لا يتعجب، من أين جاء هؤلاء الفرسان العرب بفنون الحرب وخططها؟ ومن لهم؟ من أين لهم هذه العبقرية العسكرية وهم حديث عهد بالحروب ويواجهون أقوى إمبراطورية في تلك الفترة؟ لكنها الفتوحات الربانية. وفي اليوم الثالث على التوالي والقتال متواصل، وصل عدد قتل المسلمين 2000، ومن المشركين 10,000. استمر القتال حتى الصباح، وكان صليل الحديد فيها كصوت سوق الحدادين. ولم ينم سعد تلك الليلة، وأقبل يدعو الله تعالى أن ينصر جنده. هذا في القادسية. دعونا ننتقل إلى المدينة، وعمر بن الخطاب مشغول الفكر والقلب بأمر القادسية، وكان يخرج كل يوم من خارج المدينة لعل أحدا يأتي من طرف سعد بالخبر ويزف إليه بشرى بالنصر، ولكنه يرجع لأهله دون أن يرى أحدا. وفي اليوم الذي ورد فيه البشير لقيه عمر وهو يسرع في ناقته، يسرع على ناقته، فسأل عمر من أين، وهو يقول من قبل سعد. فقال عمر يا عبد الله حدثني، قال هزم الله العدو. كل هذا والبشير على ناقته مسرع، وعمر يجري وراءه، والرجل على ناقته لا يعرف أن هذا عمر، حتى دخل المدينة فإذا بالناس يسلمون على عمر. فقال الرجل هل أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ وعمر يقول لا عليك يا أخي. فنادى عمر الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وزف بشرى النصر إلى الناس، وقرأ عليهم كتاب سعد بالفتح العظيم في معركة القادسية. انتصر المسلمون في القادسية، أمر لم يكن بالحسبان. ففي اليوم الرابع من القتال المستمر فجأة ضاق الخناق على الفرس، وهرب رستم ونزل في الماء، فرآه أحد أبطال العرب المسلمين ولحقه، ثم ضرب جبينه بالسيف حتى قتله، ثم ألقاه بين أرجل البغال، ثم صعد طرف السرير وقال قتلت رستم ورب الكعبة. فكبر الجميع وهم يطوفون به يرون رأس رستم. فلما رأى الفرس ذلك المنظر انهزموا، فتبعهم المسلمون برماحهم وسيوفهم وهم يقتلون فيهم. توجه سعد بن الوقاص إلى المدائن، واتخذ من إيوان كسرى مصلى، دخله وهو يقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وصلى فيه صلاة الفتح، وبعث بتاج كسرى وثيابه المنسوجة بالذهب وحليه وسيفه وجواهره إلى عمر ليرى ذلك المسلمون ويوزعها على الأمة. فقال عمر بن الخطاب إن قوما أرسلوا هذا لذو أمانة. فعلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال مخاطبا عمر يا عمر إنك عففت فعفت رعيتك، عففت فعفت رعيتك. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يوم روى إسلامه يوم